لأنه لا خلق إلا بقدرة. بل إذن تؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، سواء كانت تضمنا أو أن التزاما. الشرط الثالث إذا كان الاسم متعديا، أو الأمر الثالث إذا كان الاسم متعديا، ها؟ الأثر أو الحكم. فمثل السميع ذو السمع الذي يسمع، لا بد أن تؤمن بسمع يتعدى للغير فيسمع كل قول، يسمع كل قول. البصير كذلك متعدي، نؤمن بالبصير اسما وبالبصر صفة، وبأنه يبصر حكما أو أثرا. أما إذا كان الاسم لازما فإنه يؤمن بأمرين: الأول الاسم، والثاني الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ كيف الحي؟ ما هو الله يحيي؟ يحيي ليست من الحي، من المحيي. الحي وصف لازم، أو الحياة وصف لازم لا يتعدى بغير الله. فالحي إذن اسم من الأسماء اللازمة، فتؤمن بالحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بالصفة التي دل عليها الحي وهي الحياة. طيب، إذن إذا آمنا بهذا، إذا آمنا بهذا خالفنا كل أهل التعطيل، خالفنا من لا يصف الله، من لا يسمي الله باسم ولا يصف بصفة، وهؤلاء غلاة الجهمية. وخالفنا من يؤمن بأن لله أسماء ولكن لا صفات له، مثل المعتزلة. وخالفنا من يقول له أسماء وصفات لكن لا ليس لها حكم ما يتعدى، لأن لو تعدى إلى الغير لزم قيام الحوادث به، إذ أن المسموع حادث أو أزلي؟ حادث. فإذا تعلق السمع بحادث صار السمع حادثا حدوث المسموع، فلزم قيام الحوادث به. إذن قل هو سميع له سمع لكن لا يسمع به، لأن لا تقوم به الحوادث. فإذا أتينا على هذه الشروط الثلاثة: الإيمان بالاسم، اثنين بما تضمنه من صفة، ثلاثة بالأثر أو الحكم، صح إيماننا بالأسماء. أما السميع والبصير فقد سبق لنا معناهما، وذكرنا أن السميع يدل على السمع، وأن سمع الله تعالى نوعان: سمع بمعنى الإجابة، مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، كذا. وهل السمع يأتي بمعنى الاستجابة في اللغة العربية؟ ها؟ الدليل ها؟ ولو سمعوا، بس هل هذا في دليل؟ هذا لا فيه. نعم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. ومنه قول المصلي: وأنتم كل يوم تصلون على الأقل 17 ركعة وتقولون سمع الله لمن حمده. وش معناها؟ استجاب. ليس المعنى أنه مجرد سماع لمن حمده، لأن هذا لا يفيد شيئا، لكن معناها استجاب. هذا سمع بمعنى الاستجابة. الثاني سمع بمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يراد به التهديد، والثاني ما يراد به التأييد، والثالث ما يراد به بيان شمول سمع الله، يعني سمع الإحاطة. كذا. مثال الأول الذي يراد به التهديد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا للتهديد. ولهذا قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومثال سمع التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة سمع الإحاطة مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فصار يقسم السمع أولا إلى كم قسمين رحمة الله، معنى سمع إجابة وسمع إدراك، والإدراك ثلاث أقسام، وإن شئت فقول ثلاث أنواع لألا تتداخل الأقسام. سمع يقتضي التهديد، وسمع يقتضي التأييد، وسمع للإحاطة لبيان الإحاطة، وكل هذا ثابت لله عز وجل. فإن قال قائل: ما الذي يعين أن هذا السمع للتأييد أو للتهديد أو للإحاطة؟ قلنا: سياق الكلام وقرائن الأحوال. ولهذا يمكن أن يقال في قول الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يمكن أن يقال إن هذا السمع للتأييد والتهديد. تأييد من؟ وتهديد فرعون، تهديد فرعون. لكن يمنع من القول بأنه لتهديد فرعون أن فرعون لم يكن يسمع هذا الكلام من الله، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ ولهذا قال العلماء إن السمع في هذه الآية للتأييد، ولم أرهم قالوا إنه للتهديد ولا لتهديد فرعون. ووجه ذلك أن فرعون الآن ليس يسمع ما يقول الله عز وجل، فكيف يهدد من لا يسمع التهديد؟ أما البصير فهو بمعنى ذو البصر الثاقب الذي لا يغيب عن نظره شيء، لا يغيب عن نظره شيء عز وجل. أي حركة وأي فعل فإن الله تعالى يبصره. طيب، إذا كان يبصر كل شيء فكيف موقفنا في مثل قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ قال: ولا ينظر إليهم، فنفى النظر إليهم. نقول: النظر المثبت غير النظر المنفي. المنفي هو نظر الرحمة، والمثبت نظر الإحاطة. فالله تعالى ينظر كل شيء نظر إحاطة، حتى المغضوب عليهم منظورون أمام الله عز وجل، لكن نظر إيش؟ إحاطة. وأما المنفي فهو نظر الرحمة لا ينظر إليه. وبهذا تلتئم الأدلة ويتبين أنه لا تعارض بينها. هناك بصير بمعنى العلم، لكن المتبادر منه الرؤية كما سبق. نعم.
ما يحصل لأصحاب القبور لعباد القبور من الابتلاء والامتحان، لو قلنا لهم إن الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا، يعني لا يقتنعون. الإنسان المؤمن بالقرآن والمقر هذه يقتنع بالآيات، لكن هؤلاء لا يقتنع بالقرآن.
وبارك الله فيك، غالب أصحاب القبور مسلمين، يعني يرون أنهم على إسلام ويؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن.
السمعية حجة نظرية،
نعم،
محجة،
نعم.
ما في هناك محجة أخرى؟
ممكن على سبيل التحدي، على سبيل التحدي بأن يتحدى الإنسان هؤلاء شيء يغضب آلهتهم يفعله ولا يتشعر، هذه يمكن يكون من باب التحدي. نعم. السميع صفة ذات، لكن الذي يحدث المسموع، أما السمع فلم يزل له ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته. وإذا أردت أن تعرف الفرض، فإن كان يمكن أن يتخلى الله عن هذه الصفة فهي صفة فعل، وإذا كان لا يمكن فهي صفة ذات. ومعلوم أنه لا يمكن أن يتخلى الله عز وجل عن صفة السمع فيكون أصم، فإن الله منزه عن ذلك. لكن الذي يحدث هو المسموع.
نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل؟
المقصود أن الله ينظر إليه نظرا يرحمه به، ما هي بنفس الرحمة. ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك. ولدك الذي أرضاك تنظر إليه نظرا باردا، وهو يشعر بأن عينك قد قرت به، قرت من القر وليس من القرار، من القر وهو البرودة. ولهذا أقر الله عينك، أي بردها، ما منها قرها سكنها حتى لا تتحرك. طيب، الولد الذي غضبت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشرر، يكاد يعمي الولد، أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم، ولا سيما من أمثالك الظاهر. طيب عبد الله، نعم نعم.
ربما أن الآية الصورة نزلت في مكة، ربما المؤلف حمل على هذا.
إيه نعم.
ما نقول
هذا؟ إيه لكن ما يصح. يعني السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو له وجهة نظر، وأقوى من هذه الوجهة قوله أولم يسيروا في الأرض فينظر، بعد الآية هذه أولم يسيروا في الأرض فينظر. لكن نحن نقول العبرة بعموم اللفظ، والسبب لا يخصص العام. وإذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه أيضا، كما هي القاعدة. نعم. كيف؟ ما يصلح إلى نظر رحمة الله. الرحمة ما هي تنظر، أقرب إلى رحمة الله. نعم، كم بقي على الوقت؟ أي نعم.
تفسير المجهول بالأصنام، يخرج الأحبار والركبان وغيرهم، ليس بهذا وصوف؟
ما تقول في هذا السؤال؟ نعم، ولا شك أن عبادة الأحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كعبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام عبادة تقرب وخضوع، وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع، عبادة اتباع. ولا شك أنها عبادة كما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فإذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح ابن مريم، لازم من هذا أنهم يعبدونهم عبادة التقرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لعلي بن حاتم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته. فهذه عبادة إيش؟ اتباع. هذه عبادة اتباع، فهمت؟ وغالب عبادة المشركين عبادة تقرب وتعظيم. نعم.
لا يشمل
نعم هي 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 السمع هنا سمع إحاطة، لكنه يراد به النصر والتأييد، لأن مجرد الإحاطة حتى فرعون يسمعه الله عز وجل. نعم ايش وهذه كتب متعدده ومختلفه في المنهج. فمثلا مجرد الاثبات، اثبات العقيده من احسن ما يكون العقيده الوسطيه، لان كلها مبنيه على ايات واحاديث. من جهه المناقشه والمحاجه من احسن ما رايت الصواعق المرسله ابن القيم ومختصره، هذا من احسن ما يكون لطالب العلم في المناقشه. الصواعق المرسله على غزو الجهميه والمعطله ومختصره ايضا هذا مفيد، لانه يذكر رحمه الله امهات المسائل اللي فيها الخلاف ثم يناقش هؤلاء، او يجادل بالاصح من مناقشه، يجادل هؤلاء حتى يتبين الحق. والله نسيت من هو له الموصل، وش اسمه؟ بس الموصل فقط. على كل حال مختصر معروف، مختصر الصواعق المرسلة بهذا الاسم. نعم
يعني
هذا شرك الطاعة أو شرك الاتباع. إيش هو شرك الاتباع؟ شرك الطاعة، لكن ذاك شرك عبادة. ولهذا من أحسن حدود الطاغوت ما قاله ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود الأصنام، والمتبوع العلماء، والمطاع الأمراء. هذا أحسن ما يقال في حد الطاغوت، لكن باعتبار الطاغي. أما باعتبار المعبود أو المتبوع أو المطاع، هؤلاء ليسوا طواغيت باعتبار ذواتهم، لأن العالم قد لا يرضى بهذا الشيء، والأمير كذلك، والمعبود كذلك، لكن باعتبار الفاعل هي طواغيت. باعتبار الفاعل يعني أنه طغى فيها، هي محل طغيانه. معنى كونها طواغيت أنها محل طغيانه وليست هي طاغية. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معبود، هل نقول أنه طاغوت؟ لا، لكنه محل طغيان الذين عبدوه. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس استشكل كلام ابن القيم وقال كيف يقول هذا الكلام، إذن مع عيسى طاغوت لأنه معبود. فيقال مراد رحمه الله أن محل الطغيان يكون في المعبود والمتبوع والمطاع. اليوم إن شاء الله أتخمتم من الأسئلة، ما يكفي يا سعيد؟ طيب أي اللازم ما لا ينصب المفعول به، والمتعدي ما ينصب المفعول به. سمع تنصب المفعول به ولا لا؟ ها؟ حي، عظم، ها؟ طيب وش معنى؟ هل يمكن أن تتسلط عظم على شيء؟ عظم هو بنفسه، أما عظم صحيح متعدي، لكن عظم لازم هو المتعدي، لازم لا شك. جل لازم، فالعظيم من أسماء الله اللازمة، والعلي من أسماء الله اللازمة، والأجل أو الجليل من أسماء الله اللازمة. نعم 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 اقرأ. أنت تحفظ القرآن؟ تحفظ القرآن؟ طيب، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت له الحسنى، عرفت؟ ولهذا ضرب الكفار عيسى مثلا وقالوا لما نزلت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى في النار جدلا. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مثل قوله أآلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وأبغض الرجال إلى الله الألب الخصم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. ما سبق أخذنا فوائده كاملة. قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض، وهذا النظم موجود في القرآن كثيرا، أن تأتي أداة الاستفهام وبعدها حرف العطف ثم الجملة. وقد اختلف المعربون في كيفية إعراب هذا النوم وهذا التركيب، فقال بعضهم إن التقدير وألم يسير في الأرض، وألم يسير في الأرض، فتكون الواو عاطفة على ما سبق، وتكون الهمزة داخلة على جملتها مصدرة الجملة بها. وهذا القول لا يحتاج إلى تقدير، لكنه يرد عليه أن الهمزة متقدمة على حرف العطف، فأجابوا عن ذلك بأن الهمزة مقدمة، وقالوا إن تقديمها في مثل هذا سائغ. والقول الثاني للمعربين أن الهمزة معطوفة على أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، وأن حرف العطف عاطف على ذلك المقدر رحمك الله، وحينئذ نحتاج إلى تعيين ذلك المقدر، ولا يعينه إلا السياق، فيقدر ذلك المحذوف بحسب ما يقتضيه السياق. فمثلا يقال أولم يسيروا أفرطوا ولم يسيروا، أفرطوا ولم يسيروا في الأرض، أو أغفلوا ولم يسيروا في الأرض، أو ما يؤدي إلى هذا المعنى. وقوله أولم يسيروا في الأرض، هل المراد سير القلوب بالنظر والتأمل والتفكر، أو المراد سير الأقدام حتى يقف الإنسان على ما حصل للأمم السابقة بعيني رأسه. نعم كلاهما كلاهما. فمن لم يتيسر له أن يسير بقدمه فليسر بقلبه. ولكن ما طريق سيره بقلبه؟ طريق سيره بقلبه أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة، وحينئذ بأي شيء يثبت هذا التاريخ؟ يثبت هذا التاريخ بطريقين فقط. الطريق الأول القرآن، والطريق الثاني السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في من سبق: والذين من قبلهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. وإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن مصدر التلقي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما حدثت به بنو إسرائيل عمن سبق فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا به أو ما شهد القرآن والسنة به، فهذا مقبول، لا لأنه خبر بني إسرائيل ولكن لأن القرآن والسنة شهدت بصدق. الثاني ما شهد القرآن والسنة بكذبه، فهذا مرفوض ولا يجوز التحدث به إلا إذا أراد الإنسان بيان كذبه وبطلانه. القسم الثالث ما لم يشهد الوحي بصدقه ولا كذبه، أي ما ليس بالقرآن ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيكون من الكلام الذي يباح نقله لكن لا فائدة منه، فلا يشتغل به عما هو أهم منه. وبهذا نعرف كيف نسير بقلوبنا في أخبار ما سبق، فصارت مصدر التلقي في أخبار ما سبق المصدر الأساسي الأكيد هو الكتاب والسنة. وأما ما وقع من أخبار بني إسرائيل فعرفتم أنه على ثلاثة أقسام. وقوله أولم يسيروا في الأرض، قال بعض المعربين إن في هنا بمعنى على، لأنه لا يمكن السير في جوف الأرض، بناء على أن في للظرفية والظرف محيط بالمظروف، كما إذا قلت الماء في الإناء فإن الإناء محيط به والماء في جوفه. ولكن ربما يقول قائل إن هذا غير متعين، لأن المراد في الأرض أي في مناكب الأرض، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وتكون الظرفية هنا ظرفية الأجواء، أي في جو الأرض في أجواء الأرض، والأجواء ظرف لمن يسير فيها. فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. فينظروا، ألف هنا قيل إنها عاطفة، وعلى هذا فيكون السير منتفيا والنظر أيضا منتفيا. والتقدير على هذا القول أولم يسيروا في الأرض، فألم ينظروا في كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا من قبلهم. وقيل إن الفاء للسببية، أي فبسبب سيرهم ينظروا كيف كان، والمعنى يعني متلازمان، لأنهم إذا لم يسيروا لم ينظروا، وإن ساروا نظروا. وقوله فينظروا كيف كان، هل النظر هنا نظر قلب وبصيرة أو نظر عين وبصر ينبني على ما سبق في السير. إن كان سير قلب فالنظر نظر قلب وبصيرة، وإن كان سير قدم فالنظر نظر عين وبصر. وقد قلنا إن السير صالح لهذا وهذا، فيكون النظر هنا يكون النظر أيضا صالحا لهذا وهذا. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كيف اسم استفهام وهو في محل نصب على أنه خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أي مآلهم، ماذا كان مآلهم؟ سيأتي ذكر المآل، لكن الله ذكر حالهم قبل أن يذكر مآلهم. قال كانوا هم أشد منهم قوة، منهم قوة، أشد من الشدة وهي الصلابة والعظم. ومنهم يقول فيها قراءتان، وفي قراءة منكم، فيكون في هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. ومعلوم أن الخطاب أشد وقعا في النفس من الحديث بصيغة الغيبة، أليس كذلك؟ يعني إذا كنت تخاطب الشخص مخاطبة فهو أشد وقعا في نفسه مما إذا كنت تتحدث بصيغة الغيبة. ولهذا جاء قول الله تعالى عبس وتولى بصيغة الغيبة، والعابس والمتولي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عبست وتوليت، لأن الخطاب أشد وقعا من الغيبة. وقوله في قراءة منكم، اعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة ليس سبعية. وفي قراءة منكم أشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فهم أقوياء الأبدان ولهم من الآثار في الأرض أكثر مما عند هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد في هذا ظاهر في ديار ثمود، فإن كل من شاهدها تبين له كيف كانت قوة القوم. وكذلك آثار عاد في الأحقار التي اطلع عليها وقال الله فيها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة عظيمة. حتى إن عادا قالوا من أشد منا قوة، فماذا كانت حالهم؟ قال تعالى فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله مواق. هؤلاء القوم الأشداء الذين لهم من الآثار ما يبهر العقول أخذهم الله بذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم. وذنوبهم مكونة من شيئين، التكذيب والتولي، فهم مكذبون للخبر متولون عن الأمر، فكذبوا الأخبار وخالفوا الأوامر، وقعوا فيما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به وكذبوا ما يلزمهم تصديقه. فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا للسببية. وما كان لهم من الله من واق، ما نافية، ومن متعلقة بواق، واق اسم كان دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وأصل واق أصلها واقي، فحذفت الياء للتخفيف، أي ما كان لهم أحد من أحد يقيهم من عذاب الله. حتى إن ابن نوح عليه الصلاة والسلام لم يقه من عذاب الله قربه من نوح ولا دخوله في العموم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه منجيه وأهله عن نوح، فلما أرسل الله عليهم الغرق دعاه ابنه أن يركب معه في السفينة، ولكنه أبى وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فغرق. وقال نوح رب إن ابني من أهلي، وقد وعد الله أن ينجيه وأهله، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يق هذا الابن قربه من أبيه أحد أولي العزم من الرسل، ولكنه هلك في من هلك، كما قال تعالى هنا وما كان لهم من الله من واقع. طيب، في هذه الآية فوائد كثيرة، منها الحث على السير في الأرض لقوله أولم يسير، بناء على أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. ومن فوائدها أين أن السير في الأرض في أرض المكذبين وبيان ما أحل الله به من النكال، إذا كان على سبيل العبرة فلا بأس به. على سبيل العبرة بماذا؟ العبرة بما جرى لهم من الهلاك، لا العبرة بما كان لهم من القوة. وبناء على ذلك نعرف أن الذين يذهبون الآن إلى ديار ثمود للاطلاع على قوتهم والاعتبار بصنعتهم على خطأ عظيم، لأنهم لم يسيروا في الأرض السير الذي أمر الله به، بل ساروا في الأرض السير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون أن يصيبكم ما أصابهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فمن الذي يذهب الآن إلى ديار ثمود يقف يشاهد آثارهم وهو وهو يبكي؟ لا أحد إلا من هداه الله عز وجل وتبين له الحق، وإلا فإنهم يذهبون يتفرجون. والعجب أن بعض الجهال منا يرون أن هذا من الآثار المحترمة، فيقال سبحان الله، الآثار المحترمة أيها الجهال هي الكتاب والسنة، آثار الوحي، أما آثار المكذبين للرسل فليست محترمة. ثم هل هي آثار آبائكم وأجدادكم؟ آثار قوم فنوا وأعقبهم أناس ثم أناس ثم قرون كثيرة، لكن هذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يجعل القوم يتعلقون بالآثار المادية دون الآثار المعنوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة الذين كانوا من قبلهم عاقبة سيئة، لقوله كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إلى قوله فأخذهم الله. ومن فوائده أن هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة في الأبدان وقوة في الصناعة وقوة في الآثار، ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، فإنه قال كانوا أشد منهم قوة ومع ذلك أخذهم الله عز وجل. ذلك لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يحتاج أن يأتي بأحد يساعده، ولا يحتاج إلى صنع قنابل أو مدافع، لا، كن فيكون. انظروا إلى عاد، افتخروا بقوتهم فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، سخر عليهم الريح ولم يسخرها لهم بل سخرها عليهم، وهي الريح من ألطف الأشياء، فدمرتهم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، حتى كانوا كأعجاز نخل خاوي. يقولون إن الريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماء، ثم ترده إلى الأرض فينقلب منحنيا كأنه عجز نخل خاوي. وأعجاز النخيل إذا رأيتموها تجدون أن النخل قد قال هكذا تقوست. هؤلاء الذين كانوا أشد أقوياء يقفون على أقدامهم أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، والآية الثانية كأنهم أعجاز نخل منقعر. فرعون قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ بماذا أهلكه الله؟ أهلكه الله بأن أخرجه من مصر التي كان يفتخر بها باختياره، خرج مختارا، بل خرج وكأنه غانم، كأنه رابح في المعركة، ثم أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالماء، أهلكه الله بالماء ليتبين أن القوة قوة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أشد من هؤلاء قوة. نعم، نكمل الفوائد. يقول من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، لقوله وما كان لهم من الله من واق، وقد بين الله ذلك صريحا في قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يقيدون دون ما أراد الله لا قصور ولا مدافع ولا طائرات ولا أي شيء، وما كان لهم من الله من واق. ومن فوائد ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وهي التي بعدها إثبات الأسباب، وأنه لا يجني جان إلا على نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله ذلك بأنهم إلى آخر. وقد تقدم لنا شرح هذه المسألة، أعني مسألة الأسباب وتأثيرها واختلاف الناس فيها، وبينا أن أعدل الأقوال وأصح الأقوال أن الأسباب إيش؟ لها تأثير مباشر، لكن ليس تأثيرا ذاتيا بنفسها، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يؤاخذ أحدا بدون ذنب، لقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من أمة خلت إلا وقد جاءتها رسلها، لقوله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. لا، إلى وين جاء؟ بس طيب، على كل حال هذه المسألة لابد أن نتمها. كل أمة جاءها نذير، جاء وجاءها رسول أنذرها وبين لها، وقد أقر هذه الأمم بذلك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك: كلما ألقي فيها أي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولأجل مصلحة الخلق. نحن لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا هل نعرف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟